نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه الله اليقين. قال له ربه الذي على العرش استوى: إنا كفيناك المستهزئين. قال ربنا خالقنا لمن أبغض سيدنا: إن شانئك هو الأبتر. فصلوات ربي على سيدي وشفيعي وحبيب قلبي وخليل ربي إمام النبيين وخاتم المرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم أجمعين، أول من يدخل باب الجنة بفضل الله رب العالمين، أول من يقرأ باب الجنة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وسنتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وأجيب عليها بقدر توفيق ربي، فأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضي، ولنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، طالب في المرحلة الثانوية، كيف يوفق بين الدراسة وبين طلب العلم الشرعي؟
الجواب بحول الملك الوهاب: بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فالمقصود مما ذكرت تنظيم الأوقات بعد الاستعانة بمن تقول له في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا تنسى قول الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله. ولا تنسى كنز من كنوز الجنة، ألا وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله عز وجل. وأنت رجل، إذا أردت أن تذاكر، إذا أردت أن تدعو، تخطب، تحاضر، تفتي، فأنت تقول: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا شعرت بشيء من الضيق أو الكآبة قلت: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عادل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني. فبفضل الله أولا وآخرا، ثم بركة استعانتك بالله عز وجل، فالله تعالى سيعينك مع مشورة مشايخك من أهل العلم الربانيين، انطلاقا من قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، ومن قوله تعالى: وشاورهم في الأمر، ورحم الله من قال: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. والله أعلم.
أثابكم الله. هل لو أحببت أحد الأشخاص يلزمني أن أخبره بحبي له أم ماذا؟
الجواب بحول الملك الوهاب: بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يجالسه صحابي، فمر عليهما رجل فقال جليس النبي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب هذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: أأخبرته؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قال: قم فأخبره. فقال له: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الذي أحببتني فيه. والابتداء والجواب كلاهما نبويان. فخلاصة القول وزبدته: إذا أحب أحد أحدا فعليه أن يخبره وليقول له: إني أحبك في الله. وانظر بقى كيف يكون الحب في الله: تحبه لأنه موحد، لأنه صوام، قوام، بار بوالديه، تلاي للقرآن، آمر بالمعروف بالمعروف، نهى عن المنكر وغير المنكر، على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. هكذا يكون الحب. ولذلك أنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بآية التهديد، بآية يا إخوان التهديد في سورة براءة التي تسمى سورة إيه يا أخي؟ التوبة. أيوة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اسمع، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذا كان حب الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والقرابات والأموال والتجارات والمساكن أحب إليكم ومقدمة عندكم عن الله عز وجل وعن رسوله وعن الجهاد في سبيل الله دفعا كان أو طلبا، فتربصوا، أي انتظروا عذاب الله، ترقبوا عذاب الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعلى كل واحد فينا أن يسأل نفسه: هل محبة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب المقفى نبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه مقدمة، محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على هذه الأشياء التي عددها الله تعالى في سورة التوبة، أم العكس؟ الجواب: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولا يخفاك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قد مسك بيد عمر بن الخطاب ويمشيان، فقال عمر: يا رسول الله، والله إني لأحبك أفضل من كل شيء إلا نفسي. قال: لا يا عمر. فبعد هنيهة قال عمر: والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن تم إيمانه. وهذا الحديث في البخاري. أي نعم، رضي الله تعالى عن عمر وعن سائر الصحابة الكرام. فأقول لنفسي ولسائر الأمة رجالا ونساء شيبا وشبابا عربا وعجما: عليكم بقول ربكم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عليكم بقول ربكم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عليكم بقول ربكم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حتى يصل كل منا إلى تقديم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله دفعا كان أو طلبا، على محبة جميع الأشياء حتى على نفسك التي بين جنبيك وولدك ووالدك ومالك وأهلك والناس أجمعين. وهذا يفتقر منا إلى إعلان الذل للعزيز والفقر للغني والضعف للقوي وطول بكاء وتباكي لله عز وجل وأنت ساجد بين يديه في الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الرب جل وعلا تنزلا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل. هذا والله أسأل لي ولكم دوام السداد والتوفيق.
هل ما هو الصحيح في رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن رفع اليدين بالصورة التي تراها مني في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز هي السنة التي فعلها أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عمر العالم ابن العالم الصحابي ابن الصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. علما أن هناك من أهل العلم من قال أن رفع اليدين لا يكون إلا في التكبيرة الأولى فقط، وإلى هذا جنح شيخنا العلامة الألباني رحمه الله، والذي يظهر أن الراجح رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وكذلك في العيدين. أما في صلاة الفريضة فترفع اليدان في 4 مواطن: الأول في تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من الثانية إلى الثالثة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، حكم صلاة الجماعة؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فصلاة الجماعة قال الله فيها في كتابه الكريم من سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولما أتى عبد الله بن مكتوم الصحابي الأعمى البصر البصير البصيرة رضي الله تعالى عنه يترخص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في البيت، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فكلمة فأجب فعل أمر يفيد الوجوب. وقد ذكر العلماء في حكم صلاة الجماعة 4 أقوال: القول الأول أنها سنة مؤكدة، والقول الثاني أنها فرض كفاية، والقول الثالث أنها فرض عين على الرجال المقيمين، والقول الرابع أنها شرط من شروط صحة الصلاة. والراجح في هذه الأقوال 4، والله تعالى أعلى وأعلم، أنها واجبة على الأعيان من الرجال، واجبة على الأعيان من الرجال لما تقدم من بعض الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل التوبة مقبولة مع تكرار الذنب بكثرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد، والذي قال عن نفسي: أنا أحمد والحاشر والعاقب، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الله تعالى قال في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الله مناط الفلاح في التوبة والعودة إليه. وقال جل وعلا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله تعالى قال فيما رواه الترمذي من حديث أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي بإسناد حسن صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. والله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أراد عبد التواب أن يتوب للتواب، قبل التواب توبة عبد التواب ما دام صادقا في توبته مخلصا، حتى ولو عاد إلى الذنب لضعف بشري فيه، لأنه عند لحظة التوبة كان مقلعا عن الذنب، نادما على فعله، عازما على عدم العودة إليه، ولكن النفس الأمارة بالسوء والضعف البشري مع ضعف الإيمان تسبب في العودة، ثم تاب فيقبله الله عز وجل. وهذا من فضل من قال عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والله أعلم.
أثابكم الله. العلماء يرحلون عنا في هذه الأيام، هل نحن في زمن انتزاع العلم؟
نسأل الله أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. بعد حمد الله والصلاة والسلام على خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فافتقدنا عالما من العلماء في لبنان اسمه داعي الإسلام. أي نعم، نسأل الله أن يرحمنا وإياه وعموم المسلمين أيضا. أي نعم، وأنا الحقيقة لم أشرف بالشيخ داعي الإسلام، أما فضيلة الشيخ المحدث علي بن حسن عبد الحميد قد كحلت عيني برؤيته، وشرفت بلقائه والتعرف عليه والاستفادة منه منذ عام 83 ميلادي، أي منذ 37 عاما، فرحم الله الشيخ رحمة واسعة. نعم، فهذا زمان الفتنة، وزمان كما ترون قبض العلماء. أي نعم، وكما أشرت آنفا أن من أئمة العلم في عصرنا الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني والعلامة مقبل ابن هادي والعلامة شعيب الأرناؤوطي والعلامة عبد القادر الأرناؤوطي. أي نعم، والعلامة محمد جميل غازي والعلامة محمد صفوت نور الدين والعلامة صفوت الشواتفي وغير هؤلاء من الأماجد الأفاضل، العلامة ابن خصون، أي نعم، والعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد، وغيره من الأماجد الأفاضل، أي نعم، حتى افتقدنا اليوم العلامة المحدث علي بن حسن عبد الحميد، فرحم الله الجميع، ونسأل الله أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. نعم.
أحسن الله عليكم. يعني يريد أن يعرف بعض بدع الجنائز من وقت الوفاة حتى بعد الدفن.
والله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، عليه بكتاب أحكام الجنائز لشيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني، كتاب أحكام الجنائز لشيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني، كتاب قيم وماتع. أي نعم، وكذلك أيضا هناك كتاب للدكتور سيد بن حسين العفاني اسمه سكب العبرات، يقع في 3 مجلدات. هذا هو. أي نعم، هذا هو سكب العبرات.
نعم.
أي نعم، بارك الله فيك، في مجلد كامل في أحكام الجنائز، مجلد كامل أسئلة وأجوبة للجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام ابن باز واللجنة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. علامة النصر هكذا،
نعم.
هل فيها تشبه بالنصارى ولا
والله
الهنود؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم دليلا أن هذه علامة نص، زي أي لا أعلم دليلا من كتاب أو من صحيح السنة في هذا الباب، لا أعلم دليلا. أي نعم، حياك الله، الله يرضى عليك، جزاك الله خير، لا أعلم دليلا في هذا، سلمكم الله وبارك فيكم. لكن المهم إيه؟ المهم كيف نتحصل على نصرة الله؟ لا نستطيع أن نتحصل على نصرة الله إلا إذا نصرنا الله. كيف؟ إن تنصروا الله إيه؟ ينصركم. ولينصرن الله ايه
من
ينصره. فكيف تكون نصرة الله؟ بالاستقامة على لا اله الا الله، بصدق محمد رسول الله، باتباع ظاهرا وباطنا. لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي من حديث حبر الامة، من حبر الامة يا عاصم؟ عبد الله بن عباس، احسنت، رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله ايه؟ يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طب كيف للعبد الفقير مثلنا او الامة الفقيرة الى الله ان تحفظ الله؟ بالاستقامة على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، فتكون النتيجة ان يحفظك الله. كيف يحفظك الله؟ يعني يسدد لسانك، لا يتكلم الا بالمعروف، ينهى عن المنكر، يسدد سمعك فلا يسمع الا ما يقربه من الله، يسدد يدك فتمتد الى مصافحة المسلمين والمسلمات من المحارم عليك، اين، وتمتد بالعون للفقراء والمساكين والمحتاجين الى غير ذلك. الرجل تمشي الى مجالس العلم كما وفقكم الله تعالى انتم فسعيتم الى مجلس العلم، ايوه، وكنتم من اهل قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه، او كما قال عليه الصلاه والسلام الى غير. دي معنى حفاظه الله، تلاقيك موفق في حسن تربيه اولادك. لان كثير من الناس الان همهم ان يتحصل الولد على البكالوريوس، الليسانس، الماجستير، الدكتوراه، وهذا جائز، جائز ان يتحصل، لكن لا ينبغي ان يكون هذا هو الهم، ولا ينبغي ان يكون هذا الهدف. اما الهم يكون ايه؟ كيف يكون هذا الولد عبدا فقط لله؟ كيف تكون هذه البنت اما فقط لله؟ كيف تكون زوجتي امة لله؟ كيف اكون انا عبدا لله؟ كيف في بيتنا نترجم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان؟ كيف نأمر بعضنا بالمعروف بالمعروف؟ كيف ينهى بعضنا عن المنكر بغير المنكر؟ على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. كلمة على بصيرة دي تحتاج نحن نتعلم، صحيح ولا لا؟ ايوه، فيكون كلامنا بالدليل من الوحي، وهكذا هلم جرة. اي نعم، والله اعلم. نعم،
اكرمكم الله. بالنسبة لشعر الصدر، هل يجوز حلقه ام لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام، الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام. شعر مأمور به، وهو اعفاء اللحية، حيث ان اعفاءها ليس سنة مستحبة ولا مؤكدة، وانما اعفاء اللحية فريضة. اعفاء اللحية يا اخوانا فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب ورخو اللحى. أيوة، بارك الله فيك. جز الشوارب وارخو اللحى، فارخو اللحى دي فعل أمر يفيد الوجوب. أي نعم، وقد اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب إعفاء اللحية. إذن أول قسم في الشعر مأمور به، والقسم الثاني منهي عنه، اللي هو الإبطين والعانة. الإبطين والعانة لا يجوز أن يتخطى 40 يوما، كما قال المكثر من الرواية، خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. خادم النبي 10 سنوات، المكثر من الرواية هو أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال ذلك في صحيح مسلم. والصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فمعناها أن ده مرفوع، لأن عندنا مرفوع وعندنا موقوف وعندنا مقطوع وعندنا منقطع. فمرفوع يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف يعني قاله الصحابي، ومقطوع يعني قاله التابعي، ومنقطع يعني سقط من اسناده ايه؟ اراون. فالصحابي، اي صحابي يقول امرنا ونهينا فيبقى مرفوع، بارك الله فيه. فيبقى القسم الثاني منهي عنه، وهو شعر العانة والابطين. واما القسم الثالث مسكوت عنه، وهو شعر الذراعين والساقين والصدر والظهر، هذا مسكوت عنه. ولا يخفاكم ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء من غير نسيان. رحمة لكم، فلا تبحثوا عنها، والله أعلم.
أثابكم الله. حكم فوائد بنك مصر الإسلامي.
والله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، البنوك التي يقال أنها إسلامية فيها لجنة من العلماء، والبنك يعرض عليها الأمور، فما أقرته كان، وما لم تقره فلا. هذه مقدمة، دي رقم واحد. والعلماء المعاصرون على ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أن ما يأتي إليك من الربح اللي هو المتغير، يعني شهر يجي لك مثلا 1000 جنيه، وشهر يجي لك 1500، وشهر يجي لك 700، ده لك أن تأخذه كله. والقول الثاني يقول خذه وتخلص من 30% منه لما ألم به من شوائب ومخالفات. والقول الثالث أنه حرام ولا يجوز، والذي يظهر لي هو القول الثالث، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا؟ لأن إذا نظرت بدون مسميات يعني إلى أول بنك مثلا أطلق عليه إسلامي، تجد أن العقد التأسيسي له عقد صحيح، ولكن عند التطبيق تجد مخالفات شرعية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله إيه محارمه. والله أعلم.
أثابكم الله. هناك من يقول أن الإمام الشافعي قال بأن حلق اللحية مكروه، هل هذا صحيح؟ وما حكم الأخذ من اللحية؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا السلف كانوا يعبرون عن الحرمة بالكراهة، كانوا يعبرون عن الحرمة بالكراهة، وليس المكروه الذي أنت تعرفه. خدت ازاي؟ أي أنك لو فعلته لا تأثم. هذه واحدة. الثانية، الأخذ من اللحية لا يجوز، بارك الله فيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرخوا، وقال عليه الصلاة والسلام اعفوا، وقال عليه الصلاة والسلام وفروا. يبقى أرخوا اعفوا وفروا. أي نعم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام، بل كانت لحيته كثة كثيفة عظيمة، وكانت تضطرب حينما يقول دعاء الاستفتاح، وكانوا يرون اضطرابها أي حركتها، وكانت تملأ صدره. وإن شئت فارجع للشمائل للإمام الترمذي وستجد هذا وغيره في كتب الحديث. أي نعم. أيوة. أما عبد الله بن عمر فهو صحابي جليل، وعالم ابن عالم، وصحابي من صحابي، كان يأخذ من لحيته بعد القبضة في الحج والعمرة. فالعلماء ردوا على هذا وقال إن الحجة في روايته وليس في فعله، وعبد الله بن عمر وأمثاله يدورون بين أجرين وأجر، فإن اجتهدوا وأصابوا لهم أجران، وإن اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر، وكان ذلك في الحج والعمرة بعد القبضة، بعد الإيه؟ القبضة. ونحن معاشر المسلمين العرب معظم لحانا لا تتخطى القبضة. هيقول لي الأخ فلان، يا عم دي حاجة قليلة، بين 1000 أخ ملتحي تجد واحد كده لحيته ايه زادت عن القبضة، ده رقم واحد. رقم اتنين، المشتهر في ذلك اخوانه العجم، اخوانه العجم ممكن تلاقي واحد قبضته لحيته 7 قبضات، تخيل لحيته 7 قبضات، يعني بس اعضاء الله يرونه يرعبون، بلا مدفع ولا صاروخ ولا طائرة ولا دبابة ولا سيف ولا درع ولا سهم، بس مجرد الهيبة والوقار وتمام الفحولة وكمال الرجولة. ها، فنسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، وأن يجعلنا ممن يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، يعني دينك دينك، لحمك دمك، أنا أريد أن تكون محافظا على إعفاء لحيتك، على سواكك، على قصر سروالك وإزارك وقميصك، محافظا على قيام ليلك، أذكار صباحك، أذكار مسائك، وردك القرآني اليومي، غض بصرك، عدم وقوع لسانك فيما حرم الله من غيبة أو نميمة أو كذب أو شهادة زور أو ما كان على شاكلة ذلك. أريد أن تكون مظهرا لخلق القرآن، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، فكيف أنا وأنت وعموم الأمة نتخلق بخلق الوحيين القرآن صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا فإن الله تعالى زكى خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق إيه؟ عظيم. وزكى بارك الله فيك خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقه، وكاد أن يختزل مقصد بعثته عليه الصلاة والسلام، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، والله أعلم.
أحسن الله عليكم، يأخذ ما شذ من اللحية.
على كل حال أنا بينت ما فيه الكفاية، وأرجو من الله ألا يكون عليه بأس، ولكن هذا كلامي، أرجو من الله ألا يكون عليه بأس.
حل لمشكلة التسويف.
بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يخاصم المرء منا التسويف؟ يعني سوف أتوب، سوف أقوم الليل، سوف أبدأ حفظ القرآن، سوف أعكف على الأربعين النووية، الخمسين الرجبية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، رياض الصالحين، الكتب الستة، سوف أحضر مجلس العلم، سوف أحج العام القادم. هذه مشكلة كبيرة جدا. طب كيف أتخلص منها؟ أتخلص منها بحديث واحد: أكثروا من ذكر هذه اللذات. أي نعم، لو أنك أكثرت من ذكر الموت، الرجل يصلي معك العصر فتأتي في صلاة المغرب: أين فلان؟ قالوا مات. من مات؟ الذي كان يصلي معنا. أيوة مات. قلت كيف مات؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. هذا حدث كثير جدا. قلت إزاي؟ بل أنا رأيت على الشبكة العنكبوتية أحد دعاة المسلمين المباركين يتكلم في عقد من العقود في المسجد، وهو يتكلم مات، وهو يتكلم. تخيل أن رجل ضيف على ربنا وحق على المزور أن يكرم زائره، وتخيل أنه متلبس بوظيفة الرسل والأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وأنا من المشركين. ورجل كان يخطب الجمعة ومات هو يخطب الجمعة، أم نزل مكة كده على وجه. خدت لك كيف؟ والشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه مات في صباح الجمعة وهو ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى. الشيخ ابراهيم عزت رحمه الله عليه مات وهو متلبس بالاحرام في السفينه. الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله عليه طالع من مسجد الحرام يوم الجمعه، دخل فندق التوحيد، دخل الاستقبال اللي بيقولوا عليه الريسبشن ده، سمع شعر في صدري بشيء من الالم، قال لا اله الا الله، لا اله الا الله، ثم قبضت روحه. وهكذا هلم جرى. فهكذا موت علمائنا، علماء السلف رضوان الله تعالى عليه. نعم،
أثابكم الله. صفحات الفيسبوك، لو أني بحثت عن صفحة أحد الناس وبحثت في المنشورات داخلها، هل يعتبر هذا من التجسس، مع العلم أن هذه المنشورات متاحة لأي أحد؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، ثبت في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان قصدك في البحث والتنقيب والتفتيش التعلم، إن عنده فوائد قرآنية، فوائد حديثية، فوائد تفسيرية، فوائد في السيرة، في الفقه، في اللغة، إلى غير ذلك، فأنت إن شاء الله مأجور. أي نعم. أما إذا كان غير ذلك فأنت أدرى بنيتك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله تعالى قال كما تفضلت أنت: ولا تجسس.
حكم القنوت في صلاة الفجر يوميا، وحكم المحافظة على صلاة السجدة يوم الجمعة باستمرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أما بعد، القنوت في صلاة الفجر وبقية الصلوات في النوازل أمر مشروع، هذا أولا، فلا يخص الفجر دون غيره، بل الفرائض ككل. وثانيا، إذا كان يقنط في الفجر ولا يقنط في غيره فهذا ليس بمشروع، هذا ثانيا. وثالثا روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمه الله من حديث سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه، أن سعدا قال: يا أبتي لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ السؤال: أكانوا يقنطون؟ الجواب: قال: أي بني محدث. قال: أي بني إيه؟ محدث. أي نعم. ثم إن هناك من الأئمة من يقنط في النوازل فيقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، سبحانك ربنا وتعالى. يا أخي، هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت في الوتر، أما دعاء القنوت في النازلة لا بد أن يناسب النازلة. فنازلة فيروس كورونا نقول إيه؟ اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. 7 مرات. أي نعم. اللهم احفظ الأمة من فيروس الكورونا وغير ذلك من الفيروسات، وألبسنا جميعا لباس التقوى والعافية والرضا. يا من قلت: وإذا مرضت فهو يشفين، اشفينا بقدرتك يا قادر يا قدير يا مقتدر. اللهم إنا نسألك يا رازق يا رزاق أن ترزق علماء الأمة من الأطباء دواء لفيروس الكورونا يكون ناجعا وسببا للشفاء يا رب الأرض والسماء. فما خلقت داء إلا وجعلت له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فاجعل أطباء بلادنا من المسلمين ممن علموه، وأبعد عنهم الجهل يا كريم، واجعلنا نتداوى بما أحللت يا رب العالمين، وأن تبعدنا بالتداوي عما حرمت يا كريم. هكذا يكون في مثل هذه الحالة، وهكذا لكل نازلة دعاء يتناسب معها. وأنت تعلم بالمناسبة أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. حكم المداومة على السجود أو قراءة السجدة يوم الجمعة.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فإن قراءة سورة السجدة في صباح الجمعة بعد الفاتحة هي السنة، وقراءة سورة الإنسان وإن شئت فقل الدهر بعد الفاتحة الركعة الثانية فهي السنة. ومثلا الإمام كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، كل شهرين يتركها مرة. لماذا؟ حتى يعلم الناس أنها ليست فريضة. وبعض الناس يقرأ يجتزئ من سورة السجدة ويجتزئ من سورة الإنسان، وهذا مخالف لسنة النبي عليه السلام، وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام القيم ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد. فإن شئت فارجع إليه مأجور غير مأمور لتقف على هذه المسألة، أي الذين يجتزئون من قراءة سورتي السجدة والإنسان. والله تعالى أعلى وأعلم. وبالمناسبة، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الجامع: أفضل الصلوات عند الله، أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة. أين؟ طب أفضل أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم النفر. أين؟ الله.
حكم التمذهب بمذهب معين.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، يجوز أن أتمذهب مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل بشرط ألا أتعصب إليه. بمعنى مثلا أنا متبع مذهب أبي حنيفة، عايز أتزوج، هل يجوز أن أتزوج بدون أن تتزوج المرأة بدون ولي؟ لا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي شهيد عدل. عند أبي حنيفة يجوز، ولكن الراجح في خلاف. طيب الإمام مالك صوم 6 أيام لم يثبت هذا، وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. طيب الشافعي مثلا من ترك القنوت في الفجر يسجد للسهو، وهذا لم يثبت إلا بأسانيد ضعيفة. مثلا الإمام الحنبل عند بعضهم يجوز الحلف بغير الله، من بعض الحنابلة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومثلا في واحد اسمه الإمام الكرخي قال يجوز للحنفي أن يتجوز أن يتزوج من الشافعي قياسا على أن المسلم يتزوج من أهل الكتاب، وهذا قياس باطل. فندور مع الدليل حيث ضاق كتابا وسنة بفهم سلف الأمة. أي نعم، ولا نتعصب لا لليث بن سعد المصري ولا للأوزاعي اللبناني، ولا نتعصب للسفيانين، سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، ولا لمحمد يوسف الحنفي، ولا للشيباني، ولا لغيره من أئمة أهل العلم، بل ندور مع الدليل حيث دار. وبالمناسبة هناك مقلد والتقليد مذموم، وهناك متبع أي الذي يقول الحكم بدليله، وهناك مجتهد مذهب، مجتهد مذهب، وهناك مجتهد مطلق. يبقى مقلد، متبع، مجتهد مذهب، مجتهد مطلق. والله أعلم.
أثابكم الله. نصيحة لمن أبعدته الدنيا والغربة عن بعض الطاعات.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أولا أذكر نفسي وإياه وعموم الأمة بقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه، والحياة الدنيا متاع غرور. ثم أذكر نفسي وإياه وعموم الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي بإسناد حسن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما. ثم أذكر نفسي وإياه عموم الأمة أن الله قال في شأن قارون وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني 100 واحد لو اجتمعوا عشان يحملوا مفاتيح مخازن أموال قارون يعجزون. وبعدين مات قارون. فالله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى الفوز ليس في جمع الأموال ولا في غير ذلك من الأمور الدنيويات، وإنما الفوز أن تزحزح عن النار تدخل الجنة. ثم أذكر أن خليل الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، وقال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا كان خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم مات، فهل هناك أحد أحب لله من إمام النبيين محمد؟ الجواب لا. فأنا وأنت سنموت، أنا وأننا سنرحل، فالسؤال هل ستحمل شيئا من أموالك وأنت راحل إلى قبرك؟ الجواب لا. هل تحمل الساعة؟ الجواب لا. طيب اسمك لا تحمله، بمعنى الناس إذا أرادوا أن يذهبوا للصلاة عليك من أين إلى أين أنت ذاهب؟ قل إلى الجنازة. ومن أين أنت قادم؟ قل من الجنازة. ما يقول كنت أصلي على أبي بكر وأعيد من الصلاة على أبي بكر أو محمد أو عبد الرحمن، لا، ذاهب إلى الجنازة وأعيد من الجنازة. ما أقول الخاتم أو الساعة أو الثوب يعني سلب منك، بل اسمك سلب منك. فلن ينفعني ولن ينفعك إلا ما وفقت إليه من علم نافع أو عمل صالح أو دعوة إلى الله جل وعلا ورسوله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تقوم على مقصد خلقك الذي خلقني الله وإياك من أجله، وهو غني عنا عز وجل، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تجد واحدة تقول لك إيه، أنت يا بنتي ما اتحجبتيش ليه؟ أنت عارف بصراحة أنا مش مقتنع بالحجاب، مش مقتنع بالدين يا بنتي، ربنا جل جلاله أمر. هي مش عايزة مقتنع بالحجاب، وأنت مش عايز مش مقتنع باللحية، وأنت مش عايز مقتنع بقصة الثوب، وأنت مش عايز مقتنع بعدم صلاة الجنة. يا عمي في، أنت مؤمن إن في حاجة اسمها قرآن؟ أيوه مؤمن ان في حاجه اسمها سنه قوليه وفعليه وتقريريه وخلقيه وخلقيه، ايوه طيب، ومؤمن ان في حاجه اسمها صحابه الله ترضى عنهم، ايوه خلاص، عليك ان تلتزم بما ثبت في الوحيين بفقه الصحابه الكرام، بذلك تسعد وتسعد، وبغير ذلك تهلك وتهلك، نسال الله السلامه.
أثابكم الله. الصفة الصحيحة لوضع الأصبع في التشهد ومتى يرفع؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فإن بعض العلماء قالوا يرفع عند الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله هكذا وانتهى الأمر، وبعضهم قال من أول التحيات تحركها هكذا، أي نعم، حتى تنتهي من الدعاء، تحيات كاملة والصلاة الإبراهيمية والدعاء الذي بعد الصلاة الإبراهيمية، وهذا هو الصواب، لأن هذه ورد في الحديث أن هذه الحركة مطرقة على رأس الشيطان. طيب، في بقى خطأ، بعض الإخوة يعملوا كده، انظر معي كده، هذا خطأ، هذا خطأ، أي نعم، أي نعم. وأذكر أن شيخنا الحويني أطال الله عمره على طاعته، ومتع الأمة به، وشفاه الله وعفاه، ويعني كان يصلي بجوار شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني في عمان الأردن. فوجد شيخنا الحويني يفعل هكذا في التشهد، فشيخنا الألباني قال: هل عندك دليل على هذا؟ قال: نعم. قال: ايه؟ قال: ما قرأته في كتابك صفة الصلاة النبي. قال: انا ما قلت هذا. قال: ما هو الصواب يا شيخنا؟ فقال له: هكذا، هكذا، هذا هو الصواب. اين كذا ذكر شيخنا الحويني، متع الله الأمة به، ولا حرمنا الله من علمه، والله أعلم.
أثابكم الله. هل يجوز تكفير تارك الصلاة بمجرد تركه لها دون إقامة الحجة عليه؟ وهل إن مات ولم يصلي منذ عام مثلا، هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مع العلم أنه لا يجحد الصلاة بل معترف بتقصيره؟
بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، نحن دعاة ولسنا قضاة، نحن دعاة ولسنا قضاة، هذا أولا، وليست وظيفتنا أن نكفر أو أن نبدع أو أن نفسق، ولكن وظيفتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكلمة حظ نكرة أتت في سياق النفي تفيد العموم والشمول، أي لا حظ له قليل ولا كثير في الإسلام. ثم أنت لا يخفاك قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وأنت تحفظ قول الله تعالى في جناته: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وأنت تحفظ قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا لمن جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بدون رخصة شرعية، بدون رخصة شرعية، كما يفعل أبناؤنا التلاميذ في المرحلة الابتدائية والطلاب في الإعدادية والثانوية لانشغالهم بدروس الكيمياء والإنجليزي والرياضيات والفرنساوي والتاريخ والجغرافيا واللغة العربية طيلة النهار، وهذا حرام عليهم وعلى أساتذتهم وعلى أهليهم الذين لا يذكرونهم. وعندهم اهتمام كامل، أذهبت إلى درس الكيمياء وعدت من الإنجليزي وذهبت إلى الرياضيات، ولا يسألوه هل صلى الظهر في جماعة أو على الأقل صلاه قبل خروج وقته أم لا، وصلى العصر قبل خروج وقته أم لا. انشغلت الأمهات وانشغل الآباء وجهل الأبناء، والمدرسون لا هم لهم إلا جمع الأموال، قلت إلا من رحم ربي وعصم، إلا من رحم ربي وعصم من الآباء والأمهات والمدرسين والأبناء، وقليل جدا ما. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يجمع الصلوات بدون رخصة شرعية. أيوة. فيا أيها الحبيب، ربنا عز وجل قال في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلو سقطت إقامة الصلاة نفيت الأخوة في الدين. وعند أبي حنيفة أن تارك الصلاة الذي اعترف بفرضيتها وتركها كسلا ينصح بالصلاة المحافظة عليه، فإن أبى يسجن، فإن تاب أخرج. وعند مالك والشافعي يستتاب، فإن لم يتوب يقتل، يقتل بارك الله فيك حدا وليس كفرا. وعند الحنابلة يترك الصلاة يستتاب، فإن لم يتب يقتل كفرا وليس حدا. أين؟ والإمام القيم ابن القيم رحمة الله عليه قال: من شغله ملكه عن الصلاة حشر مع فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع هامان، ومن شغله ماله عن الصلاة حشر مع قارون، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع أبي ابن خلف. فيا إخواني، الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، والله أعلم.
أثابكم الله. لو كان يعني أحد الشباب يترك الصلاة في المسجد في صلاة الجماعة، وربما تكرر منه هذا الأمر كثيرا، نصيحة له نرجو ده.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن أبعث، لقد هممت أن أنيب أحدا فيصلي بالناس، ثم أذهب إلى بيوت من تخلف عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، قال عليه الصلاة والسلام. فتحريق بيوت الناس أمر من الكبائر، فلن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إلا بتركه، إلا بوقوعهم في كبيرة، إلا بوقوعهم في كبيرة. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه والدارقطني: ايش قال النبي عليه السلام؟ قال: من سمع النداء الأذان ولم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. استدل بعض أهل العلم بكلمة فلا صلاة له، أي لا تصح له الصلاة. أي نعم. وعلى الأقل، لأنها بارك الله فيك، واجب وجوب أعيان على الرجال، كما بينت آنفا في خلال هذا المجلس من مجالس الفتوى، والله أعلم.
حكم نسيان التشهد الأوسط.
بعدين يا أخي، أريد أن أقول لهذا الذي يترك الجماعة أحيانا: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي الفرد، ب27 درجة. فلو أنك عرض عليك عملان، عمل ب27 دولار وعمل بدولار واحد، عمل ب27 يورو وعمل بيورو واحد، عمل ب27 جنيه وعمل بجنيه، عمل ب27 ريال وعمل بجنيه، عمل ب27 جنيه استرليني وعمل بجنيه استرليني، أيهما ستختار؟ ستختار الأكثر. فكيف تختار الأكثر في الدنيا ولا تختار الأكثر في الآخرة؟ أي نعم. السؤال إيش؟
حكم الإنسان التشهد الأوسط.
التشهد الأول، التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، إذا تعمدت تركه بطل الصلاة، وإذا نسيته وجب عليك سجود السهو وصلاتك صحيحة وتسجد قبل التسليمتين، والله أعلم.
كيفية التيمم؟
التيمم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحد، تنوي بقلبك، اثنين، تقول بسم الله، ثلاثة، تضرب الأرض ضربة واحدة، أربعة، تعمل ده كده أو تنفخ، خامسا، تمسح وجهك، سادسا، تمسح كفيك، انتهى الأمر.
أحسن الله عليكم.
الله يبارك.
هل كتاب الشمائل المحمدية كله صحيح؟
الشمائل للإمام الترمذي بتحقيق شيخنا الإمام الألباني،
نعم،
حققه، يأتي بالكتاب المحقق، النسخة المحققة.
أحسن الله عليكم. يعني نريد كلمة وجيزة في من يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصون منه.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أولا، قال الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. ثانيا، قال الله تعالى لباغضيه: إن شانئك هو الأبتر. ثالثا، زكى الله عقل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه جبريل فقال علمه شديد القوى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى ذكره فقال رفعنا لك ذكرك، وزكاه كله فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أقول لنفسي ولعموم أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، صلاحكم وفلاحكم ونجاحكم في الدنيا وفي الآخرة فيما سأذكره لكم. أولا، الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كإمام النبيين وخاتم المرسلين. ثانيا، تصديقه فيما أخبر. ثالثا، طاعته فيما أمر. رابعا، ترك ما نهى عنه وزجر. خامسا، ألا يعبد الله إلا بما شرع. سادسا، أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من النفس والولد والوالد والمال والأهل والناس أجمعين. سابعا، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. ثامنا، أن الصلاة والسلام على النبي في التشهد الأول مستحبة وفي التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. تاسعا، نصلي عليه عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم وبعيد الآذان قبل أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه قرآن وحنا بدعته. وأنت تعلم أن في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وفي خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف الشهادتين أيضا في الخطبة. طيب، ثم ماذا؟ ثم نعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، مات جسده وبقيت شريعته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونعتقد أنه حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كنهها أي حقيقتها إلا الله جل وعلا، ولا نحلف به، يعني لا نقول النبي ولا نقول رسول الله ولا نذبح له ولا نستغيث به ولا نطوف حول قبره، ونحب ما يحبه رسول الله ومن أحبه رسول الله، ونبغض من أبغضه رسول الله وما يبغضه رسول الله وما يبغضه رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وآية التهديد، هذه الآية التي تلوتها في سورة المجادلة، أما آية التهديد في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا نشد الرحلة إلى قبره بل نشد الرحلة إلى مسجده ونتبعه عليه الصلاة والسلام في السيرة والسريرة والصورة، وليتم اتباعنا الحقيقي له عليه الصلاة والسلام فلا بد من موافقة السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والكيفية، ونعلم أن صلاتنا وسلامنا عليه في كل مرة بعشر حسنات ومحو عشر سيئات ورفعة عشر درجات، ويصلي الله علينا عشر مرات، وحينما ندخل المسجد نقول بسم الله والسلام على رسول الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. حينما نخرج نقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب فضلك، ونخرج بالقدم، ندخل باليمنى ونخرج باليسرى، كما كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر، وكما بوب ذلك الامام البخاري في صحيحه. وننصر سنته ونذب عن شريعته، ولو خيرنا بين الدنيا كلها تكون ملكا لواحد فينا وبين رؤيته لاخترنا رؤيته وقدمناها على أن نملك الدنيا بأسرها. وأذكر بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. والله أعلم.
رجل نصراني ينفع اقول له عم فلان؟
الرجل النصراني إذا كان جارك له حقوق، حقوق الجوار، وإذا كان غير محارب للإسلام، فالله تعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أما هل يجوز لك أن تحبه؟ لا، فإن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم قال لأبيه وقومه: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فحبنا في الله وبغضنا في الله، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. والإجلال والتوقير يكون للعلماء المسلمين وللشيبة الذي شاب في الإسلام، وأبوك وأعمامك وأخوالك وأمك وخالاتك وعماتك، ولا يكون للنصارى بارك الله فيك، ولا لليهود ولا لغير المسلمين. وأختم إجابتي بقول النبي الأمين في الصحيح: والذي نفسي بيده ما سمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والله أعلم.
حكم زيارة القبور للنساء؟
والله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى أن تدعو لأمواتها وهي في بيتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور. وهذا حديث ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله، وصححه علامة وادي النيل الشيخ أحمد شاكر. أما الحديث اللي صححه: لعن الله زوارات القبور، أي المكثرات من الزيارة. وأهل العلم منهم من قال بجواز ذلك بشروط، ومنهم من منع ذلك. وكان شيخينا ابن باز وابن عثيمين يقول إن ذلك من الكبائر. والله أعلم.
حكم رش القبر بالماء
بعد الدفن ممكن مباشرة.
تمام. هل يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه بشهر؟
ممكن إذا كنت لم تصلي عليه تذهب عند القبر وتصلي عليه.
نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.
هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، الله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله